السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد أبو ابن ماجه رحمة الله عليه ورضوانه، قال في مقدمة كتاب سننه: باب اجتناب الرأي والقياس. اجتناب الرأي والقياس، لا شك أن الأمر هذا التبويب يرد فيما إذا كان الرأي مقابل النص، والقياس إذا كان مقابل النص. أيا كان، إذا كان يرد النص لأجل القياس فهذا له سلفه إبليس، أما إذا كان لم يوجد النص فقاس فجاء هذا من السلف. فأول من قاس إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى آخره. فالقياس أمام النص هو المجتنب وهو المحذر منه، هو المجتنب. باب الاجتناب الرأي، الرأي أي رأي إذا كان نص موجود ثم يقول رأي كذا وكذا فهذا يجب أن يحافظ على إيمانه ودينه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الكلام إذا كان له رأي، لأنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن الدين اتباع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقياس أيضا، القياس يقيس بأن هذا إذا كان يرى أن السنة كذا، ولكن القياس يقتضي كذا وكذا، فهذا القياس ضحية للنس، يجب ألا يعني يعمل أو لا يفكر في القياس، وإن كان القياس يقتضي كذا وكذا كما يقولون. فلا ليس يعني المذموم من الرأي والقياس إلا إذا كان مقابل النص، أما إذا لم يكن النص فهذا من عمل المجتهدين والذين ينظرون في النصوص فيجتهدون ويرون، خاصة في هذا الزمان، والذين أغلقوا باب الاجتهاد فقد أغلقوا بابا فتحه الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم. فإغلاق باب الاجتهاد هذا هو الذي أتى به التقليد الجامد الأعمى في العقيدة وفي الشريعة وفي أمور أخرى أيضا. فإذا الاجتهاد بابه مفتوح إلى يوم القيامة إن شاء الله لمن استحق الاجتهاد. ثم بعد ذلك ما ذكر غير واحد من الأئمة أنه المجتهد يجب أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ليس عليه دليل. قد يكون عالما في مسألة مجتهدا فيه، وليس بلازم أن يكون حافظا لكذا من الأحاديث وكذا من الآيات وناسخ ومنسوخ كله، غاية ما فيه أن يكون يعرف كيف يبحث إن شاء الله. خطيب البغدادي رحمه الله كان إذا سئل عن مسألة وملأ الدنيا بعلمه كان لا يجيب في المجلس، يقول تعالوا جواب هذا غدا، فكان يسهر الليل رحمة الله. هذا هو ينبغي أن يكون طريقة طالب العلم، إذا لم يكن واثقا في مسألة يجب أن يحيل في اليوم الثاني، ومجنون من يجيب على كل مسألة في مجلس واحد. نعم. فعلى كل حال، قال: باب اجتناب الرأي والقياس، محمله إذا كان مقابل النص، ويكون محمودا إذا كان ينظر الحال عالم الذي له إن شاء الله أداة الاجتهاد الذي في علم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، إن شاء الله يكفي أن يجتهد في مسائل عامة. نعم. قال: حدثنا أبو كريب. ودائما نحن قلنا لا ينبغي اطراح، بارك الله، لا يظن أحد لا ينبغي اطراح كتب المذاهب التي قد جاءت فيها أشياء كثيرة من الاجتهادات الأئمة. فالمفتي يجب أن يرى الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ينظر في كتاب الأئمة رحمة الله عليه مذاهب كلها ويرى من هو فهمه أصح أقرب أيسر للأمة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، وهذا النوع من التفقه يقطع عليك التعصب المذهبي لمذهب واحد، وهذا هو الواجب في الحقيقة، وهذا الذي فرق المسلمين على فرق شتى عقيدة ومذهبا. فيجب علينا أن ننظر في الفقه عامة، سواء كان الفقه الأكبر هو العقيدة أو وليس فيه إن شاء الله اختلاف، لكن فقه المسائل وفقه الأحكام يجب أن تنظر في أقوال الأئمة رحمة الله عليهم، ثم إن شاء الله تستخير الله وتفتي. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء وهو الحمداني الثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس إدريس الأودي الذعافري وهو ثقة، وعبده وهو عبده بن سليمان الكلابي ثقة، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، وعبد الله بن مير ثقة، محمد بن بشر بن الفرافسة ثقة. كم سار هؤلاء؟ 1 2 3 4 5 6 6. ثم بعد ذلك تحول إلى إسناد آخر قال وحدثنا سويد ابن سعيد. أبو كريب شيخه، كما أن شيخه سويد ابن سعيد، أبو كريب من الثقات، وسويد ابن سعيد وهو صدوق، وكان قد عمي فكان يتلقن فصار ضعيفا، فضعيف تاباه ثقة، فهنا حديثه صحيح إن شاء الله أو قل حسن. نعم، فأبو كريب مثل سويد، سويد مثل أبو كريب شيخ لابن ماجه في إسناد واحد، فأورد الظاهر، وهذا هو رحمة الله عليهم طريقتهم في إيراد المتابعات والشواهد وتعليمنا كيف نخرج الحديث وكيف نحكم عليه بعد النظر في المتابعات والشواهد. فلو كان سويد ابن سعيد وحده كان الإسناد ضعيفا، لكنه قد أورد لنا شيوخا آخرين أيضا مثل كريب وعبد الله بن إدريس، ليس واحدا بل ستة وافقوه. قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب ابن شعيب ابن إسحاق، أنا هشام بن عروة، أنا أبيه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله بالتأكيد حرف مشبه بالفعل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، لا يقبض العلم وانتزاعا كأنه هو مفعول انتزاعا ينتزع، لا يقبل العلم مفعول مطلق من غير معناه، لا ينتزع العلم انتزاعا مثل هذا هو المعنى، لا يقبل العلم انتزاعا، أو قل مفعول ل يعني مفاعيل كم هي؟ ما هو مطلقا، فهذا مطلقا قلنا أنه من غير معناه، لكن قد يكون والله أعلم له معنى آخر، إن الله لا يقبض العلم ويكون انتزاعا أي ينتزعه، قبض قد يكون من أنواع أخرى لكن ينتزعه من صدور الناس فلا يكون، فهو على كل حال مفعول مطلق ينتزعه من الناس لا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقي، لو كان يبقى لم يبقى عالما عالم، لكن هنا عالما، فإذا لابد أن تقرأ لم يبقي أي لم يبقي الله عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، وهذا هو الله المستعان. وهل يكون هذا يعني دائما في كل بلد أو قد يكون في مدينة أخرى يقل الناس ويكثر الجهل؟ لكن العلم لا يموت إن شاء الله إلا إذا كان آخر أيام الدنيا، فهناك ينتزع العلم انتزاعا ويرفع الكعبة، فلا يبقى إلا شرار الخلق كما جاء في الحديث. لكنه إذا كان في بلد ما، تعرفون ربما قد إذا رأينا بلاد أفريقيا بعضها كان فيها علماء كبار سبحان الله ولهم جهود كبيرة، ثم طغى عليها أي على أفريقيا هذه المنطقة طغى عليها الجهل فصاروا جهال في العقيدة وفي كل شيء، وكذلك الصين إذا رأيت تاريخه تجد أن هناك كانوا علماء في يوم من الأيام سبحان الله. وشيخ محمد بن ناصر العبودي أبقاه الله بالصحة والعافية، وهو كان أمين عام الجامعة الإسلامية، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرسله في أطراف الدنيا لتقصي الأحوال ولأن يجلب الطلبة من البلاد هذه كلها. فذهب الصين ورأى في القرن السادس قال مكتوب عليه على فيما بعد لعلهم كتبوا مكتوب على القبور أن هذا العالم الفلاني وتوفي كذا وكذا، وهذا العالم له ذكر في الكتب سبحان الله. فكان الناس إما ينزحون إلى هناك أو من هنا كانوا علماء. فإذا نريد أن نقول إن شاء الله لا يقبض العلم انتزاعا عامة دفعة واحدة ولا ينتزعه من صدور الناس، يعني بحيث يكون ينام الإنسان فيرفع الكتاب والسنة وحفظ القرآن يذهب من قلبه، لا. وقد جاء في يعني روايات ضعيفة، أنا تتبعت هذه الرواية فذكرت أنه يعني قال ابن المنير محو العلم من الصدور جائز لا في القدرة، في قدرة الله، إلا أن هذا الحديث يدل على عدم وقوعه. يعني من الممكن أن يقوم الإنسان، رأينا شخص سبحان الله ما أدري عافانا الله جميعا من العاهات، شخص كان ما شاء الله بصير ونام في الليل وفي الصباح لا يبصر وبقي هكذا هنا في مكة رأينا. فمثل هذا إذا نام الإنسان ربما يكون يذهب عنه علمه كله من صدره، ممكن يقول لكن الحديث دل لا يقبض العلم، يقبض العلم يعني انتزاعا. وجاء في بعض الروايات، جاء في سنن سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم ثقة أنه قال حدثنا مغيرة وابن مقسم ومدلس عن إبراهيم النخعي قوله قال يسرى بالقرآن ليلا فيرفع من أجواف الرجال. يسرى بالقرآن ليلا يعني يأتي يمتمضي عليه الليل وينسى أو يرفع القرآن من أجواف الرجال فيصبحون لا يصدقون لا يصدقون حديثا ولا يصدقون النساء، يعني قد تغيروا عن الصلاح إلى الفساد بحيث يكذبون، وكذلك لا يصدقون النساء بل يزنون ويأتون بالزنا، هذا هو المقصود. لا يصدقون، يتسافدون تسافد الحمر فيبعث الله ريحا يقبض ريح كل مؤمن. هذا من قول إبراهيم النخعي، وهو أيضا إسناده ليس بصحيح. كذلك في أخبار مكة للأزرقي الجزء الأول صفحة كذا قال حدثنا أبو الوليد أنه قال، أبو الوليد هو عمه صاحب كتاب أخبار مكة، قال حدثني جدي أنه قال أخبرنا سعيد بن سالم وهو القداح عن عثمان بن سعد وهو ضعيف عن مقاتل عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله، عمرو بن العاص قال ليس مرفوعا، إن الله تعالى يرفع القرآن من صدور الرجال والحجر الأسود قبل يوم القيامة. هذا معناه قد يكون صحيحا إذا كان لم يبق إلا آخر أيام الدنيا، فكما جاء في الحديث إن الله يعني تهب الريح فيأخذ روح كل مؤمن لا يبقى إلا الكفار وشرار الخلق عليهم تقوم الساعة، لكن من حيث الإسناد لم يصح هذا الحديث أيضا. فإذا كان الله ضمن لنا أن العلم لا ينزى من صدور الرجال إنما بقبض العلماء، لا شك أن العلم يتناقص بقبض العلماء، تعرفون علماء في الهند وعلماء في اليمن، الشوكاني والصنعاني ذهبوا ثم جاء مثل القحط الرجال، قحط الرجال، ثم أحيى الله تبارك وتعالى اليمن ببعض العلماء بعد الشوكاني فلان الشرفي وكذا وكذا، ثم جاء الشيخ مقبل الله يرحمه، نحن نقول والله من رحمة الله أنه أرسل الله إلى هذه البلاد، ثم الآن طلبة العلم الحمد لله ماشين في الهند، كانوا علماء كبار جدا مثل الجبال، وإليهم كانت ترحل يرحل الناس لعلم الحديث، وكذلك يعني علوم أخرى أيضا سبحان الله النحو والصرف وكذا فيهم بارعين جدا. كذلك في مصر وغيرها الآن تناقص في كل زمان. وهنا الشيخ مفتي محمد إبراهيم وكذلك الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، يا أخي هؤلاء يعني لو كانوا في القرن الأول كان لهم يعني مقارنة ما هم بالفعل. هؤلاء رحمة الله عليهم قد عملوا لله وعملا تركوا وراءهم أثرا إن شاء الله لا يمحو الاستفادة منه إلى يوم القيامة. فيتناقص العلم في بعض المناطق ويزيد في بعض المناطق ولا يرفع إلا بقبض العلماء. إذا ذهب العلماء لا شك، ولما مات من الذي مات؟ عبد الله بن عباس. قال بعض الصحابة: اليوم دفن علم كبير. فالعلم يدفن مع العالم. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا هؤلاء الجهال الذين جعلوهم رؤوسا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأفتوا بغير علم بماذا؟ أدخل هذا الحديث المصنف رحمه الله في باب اجتناب الرأي والقياس، لأن ما دام ليس عندهم علم فيضربون ستا في خمس بآرائهم وبهواهم فيضلون، لأنهم يكونون بعيدين عن العلم والتعلم فيفتون برأيهم. وفيه ذم أيضا والله أعلم عدم تعلم الكتاب والسنة. إذا لم يبق عالما يجب أن يكون هناك ناس يخرجوا ويتعلموا بعد كل شخص الذي فرض عليه يتعلم أمور دينه بدائيا. طلب العلم فريضة، وبعد ذلك يجب أن يخرجوا أيضا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فإذا تقاعسوا فهو ذم أيضا، يجب أن يكون الناس يخرجوا ويتعلموا، يكون هذا فرض كفاية. فإذا لم يتعلموا فأثموا فيكونون كلهم جهالا وكلهم آثمين في هذا الباب. نعم، وقد يكون مهما كان إن شاء الله. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم قيل إذا قيل أن في بلد ما لا يوجد عالم، فالآن يجب على بعضهم أن يرتحل إلى بلد فيه العلماء، لأن أئمتنا لحديث واحد كانوا يرتحلون. وكتاب الرحلة للخطيب البغدادي وكذلك مقدمة جرح التعديل إذا رأيتم فتجدون أن الأئمة كيف كانوا يتحملون الشدائد والمشاق في الرحلات. فإذا إن شاء الله لا يجوز الفتوى بالرأي. العقيدة عامة لا دخل فيه للرأي، لكنه في المسائل المستجدة قد يكون دخل في الرأي. أما إذا كان هو جاهل فربما يكون في مسائل عامة معروفة أيضا يفتي بالخطأ، لكن إذا كان عالم له صيت وصوت بفضل الله تعالى وعرف بالتعلم فإن شاء الله يجوز له أن يبدي رأيه بالقياس والنظر في روايات تكون يعني تعطي الفائدة إن شاء الله. نعم، مثل ما أفتي في هذا الزمان مثلا، إذا أنا مثلت للإخوان أن هناك طلبة يذهبون إلى بلاد غرب فليس عندهم ما يعيشون به إلا أن يعملوا عملا يوم واحد، سئل بعض الناس قال ما نجد، الطالب يقول ما نجد العمل إلا في المطاعم في الأسبوع مرة واحدة ندخل ولا نجد عمل إلا غسل الأواني التي أكلوا فيها الخنزير وأكلوا فيها شربوا فيها الخمر، هل يجوز لنا أن نتكسب؟ ماذا تقولون في هذا؟ فاجتهد بعض طلبة العلم فقال أنه نعم يجوز لك أن تتكسب بغسل الأواني وبغسل الأواني التي شرب فيها الخمر وأكل فيه نجس. والدليل عليه يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل في آنيتهم؟ قال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ما دام يجوز الأكل في هذا بعد الغسل فالظاهر بعد الغسل يجوز أن يتكسب وراءه أجرة أيضا إن شاء الله. إذا كان لعل هذا يخالف، لكنه قد أفتي بهذا، فنقول مثل هذه الفتاوى يحتاج الناس إلى وكذلك المسائل هل يجوز لأحد أن يعطي الدم وينقل الدم في جسم أحد؟ نعم، الذي من أحياها استدلوا أنه من أحياها فقد أحيا الناس جميعا، فإذا كان تسبب لمثل هذا كذلك إذا كان قالوا حتى بعض الأعضاء، لكن ألا ما يختلفوا فيها؟ يعني ترقيع الأعضاء الإنسان بمسلم، ربما يذكر الله صالح، رجل صالح ويذكر الله ويبصر الكتاب الله، ربما يكون امتداد لأجر الميت أيضا. لكن بعض العلماء، الشيخ ساراوي كان شديد جدا في هذا، كان في بعض الأحيان كنا ندرس في ماجستير، فكان بعض الأحيان يأتي إذا غاب أحد الأساتذة، فكانت مسألة هذه، قال لا، الإنسان لا يملك نفسه، وهذه الأصابع وهذه العيون ملك لله، لا يجوز لهم يتصرف كلمة واحدة. وبعضهم قالوا لا يجوز، على كل حال هذه مسألة من الاجتهادات، وقد يقبل وقد لا يقبل، فإذا قبل أحد بدليل فدليله قد يكون إن شاء الله له عذر فيه. فالحاصل، القياس يجب في بعض الأحيان على العالم الذي قد أعطاه الله العلم، ولا يترك الناس حيارى، لا بد أن يحل لهم المسألة. وألا هذا كان أئمتنا رحمة الله عليهم، أليس يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وعندهم أحاديث ليست كثيرة مثل ما انتشر فيما بعد، فقال إذا قلت قولا ووجدتم حديث رسول الله، معناه أنهم كانوا يجتهدون ويخافون أنه قد يكون فيه نص مخالف لقوله، فاتركوا قولي بخبر الرسول. هذا أكبر دليل على أن من يكون أكبر العلماء في بلد ما يجب أن يحل لهم مسألته، إما أن يسأل الناس وإما أن يحاول أن يخرج الدليل أيا كان. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف أنه قال حدثنا عبد الله بن اليزيد وهو المقري الذي عن سعيد بن أبي أيوب وهو المصري، عبد الله بن يزيد المقري وهو المصري، مو كذا؟ أن سعيد بن أبي أيوب وهو أبو أيوب اسمه مقلاص، هكذا مقلاص، عبد الله بن يزيد المقري مكي عدوي، أنا سعيد بن أبي أيوب وهو المصري أيضا فقيه ثقة سبت، أن قال حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني المصري ثقة، أنا أبي مسلم أبو أبي عثمان مسلم بن يسار وهو المصري. هنا جاءت هذه الرواية، لم يوثق أو لم يوثق أبا عثمان أحد غير ابن حبان، وروى عنه أكثر من واحد، وهو وثقه الذهبي، قال الذهبي ثقة في الكاشف. أما ابن حجر فقال مقبول على قاعدته إذا لم يجد، ابن الذهبي وثق، يبدو أنه وثق لأجل ما أخرج الحاكم عن أبي عثمان في كتابه المستدرك لعله. فإذا لو قلنا أنه مقبول يجب أن يتابع، فقد توبع إن شاء الله، فقد توبع في روايات أو أخرى، قال العلماء أنه جاءت هذه الرواية من طرق أخرى، والشيخ الألباني حسنه، وإن كان هذا مقبولا فقد ليس مداره عليه، لكنه جاءت من روايات أخرى أيضا أنه من أفتى من غير ثبت فإنما إثم على من أفتاه، كما أنه من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل به. الدارقطني قال يعتبر به، وابن حجر هو هذا، لأجل هذا قال مقبول، قال مقبول، فنقول إن شاء الله التري له طرق أو له شواهد يقويه فيكون حسنا لغيره. قال حدثني، أي نعم، لحظة، هو الواجب في الحقيقة أنه يجب على الإنسان أن يسأل، أولا السائل يجب أن يسأل معروفا، شخصا معروفا بالصلاح والتقوى، ويجب على الشخص الذي لا يعلم أن يسكت، ولا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم. فيعني يكون حل من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على الذين أفتاه، فقط المفتي فقد يكون آثما، أو المستفتي أيضا يكون آثما، الذي يظهر أنه يجب عليه أن يتحرى وينظر، كما قالوا وكما مثل وذكرت لكم مثال ابن حزم رحمه الله، قال إذا مرض إنسان في بلد ما فيبحث عن أحسن طبيب والناس يعرفونه ويرشدون إليه، كذلك إذا ابتلي بمسألة فيبحث عن أفضل عالم يفتي بالكتاب والسنة ولا يذهب إلى أحد الذين لا يفتون ويفتون بالتقليد، فيكون يذهب ويسأله وإلا يكون آثما هو بنفسه. فالمفتي والمستفتي كلاهما يكون آثما. المستفتي إذا كان تحرى وأفتي من غير ثبت فإثمه خالص على المفتي، لكن إذا لم يتحرى مثل ما لم يتحرى القبلة وصلى فصلاته ليست بصحيحة، كذلك هنا عمله لا يكون صحيحا بدون التحري، لابد يتحرى ويسأل الناس. ولذلك يأتي في قول كثير من الأئمة صحابة أقول من رأي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، كانوا يقولون. فالإنسان يتحرى ولا يترك، إذا كان في بلد ما ناس لا يوجدون غيره من العلماء فيجب أن يتحرى ويفتي، وبعد ذلك يبحث، إذا وجد غيره صحيحا فلا بد أن يخبر الناس. فيكون لا شك في أن الإثم يكون على المفتي، لماذا تجرع بالجهل أن صار مفتيا. كذلك شاهده قد يكون حديث من تطبب، الحديث تذكرون، فهو ضامن، من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، ليس بطبيب معروف لكنه يعني أفتى أو وصف العلاج خطأ فهو يكون ضامنا إذا قتل إنسانا، فيكون آثما أيضا. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني أنه قال حدثنا رشدين ابن سعد، رشدين ابن سعد ونسبته المهري هذا ضعيف، وقال بعض العلماء ليس براشد، رشدين ليس براشد ضعيف، لكنه قرن بمن؟ جعفر ابن عون، وهو جعفر ابن عون ابن حريث وهو ثقة، عن ابن عنهم الأفريقي، وهو عبد الرحمن ابن عنهم الأفريقي ضعيف. رشدين كان ضعيف لكن العهد على الضعف في هذا الإسناد ليس على رشدين، لأنه قد وافقه ثقة جعفر ابن عون، إنما أهدى على الضعيف ابن عنهم الأفريقي لأنه مداره عليه عن عبد الرحمن ابن رافع، وهو أيضا تنوخي قاضي أفريقيا كان ضعيف الحفظ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل، الآية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. العلم ثلاثة، نعم العلم ثلاثة، هنا زاد شيء هو الإسناد، على كل حال من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه ضعيفان ابن عنهم أفريقي وعبد الرحمن ابن رافع التنوخي، وقد يكون والله أعلم الأحاديث الكثيرة الذي جاء فيها ويفهم منه أن الكتاب والسنة هو الذي فيه العلم، نعم العلم، لكنه زاد فريضة عادلة، فهل المقصود فريضة بمعنى الأسهم الإرث تركة، أم المقصود منه فريضة عادلة التي يؤخذ من كتاب الله أو من آية أو سنة، فريضة أي فريضة، فريضة الزكاة، فريضة الجهاد، فريضة الحج وغيرها وغيرها، فيجب على المسلم أن يكون يتعلم إذا كان يريد العلم فيتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستنبط منها أحكام الدين فرائض وغيرها، أو يكون المقصود منه فريضة عادلة، المقصود منها هي فريضة أي علم الفرائض وقسمة التركة، علم قسمة التركة، فيكون عادلة بمعنى أنه يعرف بالعلم الصحيح ويعطي كل ذي حق حقه، كما هو الأنصباء والسهام مذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فريضة عادلة لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث من حيث الإسناد ضعيف إلا أن معناه صحيح لا شك فيه. فالعلم، هل تذكرون هناك يعني أن غير واحد
من الصحابة أو غيرهم يعني كانوا يوصون بالعلم وتعلم العلم، وهو وليس العلم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وإن كان ضعيفا لكنه حقيقة على العلم الشرعي أصله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح هذا ولم يصح فهو الثابت إن شاء الله، لأن عليهما تم الدين وأتمت النعمة على المؤمنين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرشدانك إلى مسألة خاصة منصوص عليها، إن لم يكن منصوص عليها فتستنزع من الآيات والأحاديث هذا العلم، فهو تابعة أو هذا العلم تابع يكون إن شاء الله لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فيه على كل الأقوال موجودة للأئمة وكذلك في الأشعار. العلم إيش هذا؟ أنا نسيت. العلم قال الله، قال الصحابة، ليس بالهذيان، ليس بالتمويه. أي نعم، على كل حال فهذا هو إن شاء الله قال الله قال الرسول. وهذا لا يعني أنك لا تعتني عند التحقق والتثبت إلى فهم العلماء، وفهم العلماء خاصة من المذاهب الأربعة لابد أن يكون طالب العلم الذي يتصدى للفتوى غيره، فيكون ينظر ماذا فهم فلان وفلان. الآن أنا مثلت لكم، كانوا سألوني مسألة في الحقيقة فارتحت إلى مسألة، كانوا سألوني الخلع من الهند، قالوا حصل أنه ما آتى في المهر إلا 10,000 روبية، 10,000، والآن يطلب 50,000. فقلت له لا يصح أن يأخذ إلا ما آتى في المهر، هذا أعطيته هكذا الكلام على علم سابق. ثم بعد ذلك والله جلست الآية التي فيها لا جناح عليهما فيما افتدت به، فكلمة ما استدل به غير واحد من الصحابة أيضا قالوا حتى لو أراد أن يأخذ عقاص رأسها، يعني الشيء الذي تربط به رأسها من الخيط يجوز له أن يأخذها ويجردها من ثيابها وغيرها. لكن وكذلك يعني قالوا غير واحد أنه لا يأخذ، ذكرت أولا آيات وتفسيرها ثم بعد ذلك أقوال الصحابة. الحديث ذكرت حديث جميلة بنت أبي سلول قالت يا رسول الله يجتمع رأسي ورأسه ثابت أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تودين حديقته التي أعطاك بالمهر في الصدى؟ قالت نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا. هذا الحديث. ثم بعد ذلك أقوال الصحابة، أكثرهم قالوا أو بالفعل يعني الذين وجدت قول قولين من الصحابة عمر رضي الله عنه وكذلك قال يجوز أن تأخذ أي يأخذ ما شاء، لكن الآخرين لم نجد منهم. التابعين وجدنا أكثرهم منعوا من الزيادة، سبحان الله. وأخيرا اطلعت في تفسير الآية هذه، سبحان الله، وهذا الذي كنت أميل إليه، المغني نفسه قال يجوز له أن يأخذ ما شاء، لكن في كتاب أحكام القرآن للجساس سبحان الله قال وإن كانت الذين يستدلون لا جناح عليهما فيما، ما كلمة عموم، تأخذ ما أو يطلب ما شاء ويعطي هي وتفتدي أو تفتدي نفسها وتفك منه وتخالع بعطاء مئات الآلاف. ولذلك نذكر أن شخصا كان مغربي كان يطالب، وهذه القصة حضرتها الله المستعان في المدينة مع الشيخ ابن باز كان جاهل الصلح والشيخ عمر فلاتة، فيقول أنا ما أخالها إلا أن أخذ شعرة بمنيول، ما يقول مليون، منيول مغربي، قال شعرة بمنيول يعني ما أخالها. والشيخ ابن باز فهمه والله سبحان الله، والشيخ فلاتة. فالحاصل على كل حال، فلما وجدت في كتاب الجساس قال وإن كانت كلمة ما للعموم لكن تخصص بقوله صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. فوالله ارتاح قلبي، يعني أولا أنا كنت أميل إلى هذا، فقلت له أن الراجع في هذا إن شاء الله ألا تعطي ألا يطلب أكثر مما آتى في المهر. لما ذكرت لبعض القضاة الكبار قال أنت حجرت واسعا، وهم ما يفتون هذا، قلت حجرت واسعا. شيخ صالح بن عميد كان جالس قال نعم حجرت واسعا. الله يجزيه الخير على كل حال. فالحاصل يعني البحث إذا كان الإنسان قائم على بحث جاد لله ولرسوله وللمؤمنين يعني إن شاء الله، فلا بد أن يقوم ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله ويبحث ويجتهد ويتعب، ما هو كذا، يجد إن شاء الله مخرج جيد فيفتي بانشراح صدر، بانشراح صدر، كما جاء عند الإمام ابن تيمية رحمه الله، ذكره ابن القيم في إعلام الموقنين، قال جاء فقيه حنفي قال أنا أريد أن أحول مذهبي من المذهب الحنفي إلى الشافعي. شوف الإمام ابن تيمية عقله الجبار، ما قال طيب أحول وكذا، قال لو تحولت ماذا يضر وماذا يفيد وقد ثبتت المذاهب ودونت وكذا وكذا، قال طيب ماذا أفعل؟ وقال الشخص هذا الحنفي قال ذهبت إلى الصوفية فقالوا استخر الله وكذا، فقال ماذا تقول يا شيخ؟ قال أنا أقول أن إجل المذهب ثلاث أقسام، القسم الأول الدليل الصريح الصحيح واضح فيه في الكتاب والسنة افت به، والقسم الثاني الذي هو مخالف للدليل الصريح لا تفت به، والقسم الثالث التي لا تجد فيها دليلا واضحا فإما أن تفتي بالاجتهاد أو تسكت يكون أفضل لك. فشكره وقام وقال جزاك الله خيرا. فهذا هو ينبغي أن يكون، هذا هو طريقة التفقه الصحيح الذي مطلوب من المسلمين، أما أن يكونوا يفرقوا دينهم حنفي شافعي مالكي وكل واحد يعادل آخر فهذا ليس من دين الله في شيء. فنقول العلم إن شاء الله كتاب الله وسنة رسول الله، وهما يدلاننا على جواز الرأي والقياس عند الحاجة في ضوء الكتاب والسنة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن حماد، حسن ابن حماد وهو أظن ابن كسيب ثقة، لقبه ماذا تعرفون؟ سجادة، كان الظاهر كان يعني رجل يطيل أو يكثر من التطوع، السجادة لقبه سجادة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد ابن أبان الأموي صدوق يغرب، عن محمد بن سعيد بن حسان، جاءت المصيبة هنا، محمد بن سعيد بن حسان كان هذا زنديقا وصلب في دولة الإسلام أظن في زمن بني في زمن من هو الخليفة من المنصور، كان خليفة المنصور رحمه الله وهو يعني عباسي، كان نعم كان قد صلبه في الزندقة، وكيف يعني كان الناس يأخذون منه الحديث، الناس يغترون من كل واحد إذا كان رأوه شيئا في ظاهره على الصلاح والتقوى. فعلى كل حال حدثنا عن محمد بن سعيد بن حسان وهو مصلوب بالزندقة، عن عبادة بن نسي إن شاء الله القندي ثقة، عن عبد الرحمن بن غنم العشري الشامي ثقة، عن قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم. إلى هنا لا شك المعنى صحيح، وإن أشكل إليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. فمعناه صحيح لا شك فيه، لا تقضين ولا تفصلن. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. فأما الرواية التي جاء فيها وحسنه غير واحد أصحاب معاذ يرعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ودعه بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آلو. هذا الحديث ضعفه العلماء غير واحد، من جملتها فيه في يعني المتن فيه أيضا النقد وفي الإسناد. الإسناد أصحاب معاذ أن معاذ. أنا كنت جالس أفكر أقول إذا كان مبهم والمبهم مجهول عدة مجاهيل إذا اجتمعوا أليس يحسن حديثهم؟ لأنه لو كانوا فساق فجار وزنادقة كان يفضحهم الله تبارك وتعالى. فالذين يحسنون والله أعلم كأن قولهم يكون أقوى هنا والله أعلم. لكن فيه الانتقاد في المتن بما تقضي قال بكتاب الله ثم برسول بحديث رسول الله. هذا يأتي على قول الأئمة كثيرا، لكنه لا شك أنه كتاب الله وسنة رسول الله. لا يفهم كتاب الله إلا بسنة الله. ليس معناه أنه إذا لم أجد إذا وجدت آية في كتاب الله تعالى ووحل لكم ما وراء ذلكم فتقضي بأنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا بد أن يكون ينظر في الحديث ما جاء في تفسير هذه المسألة. وقالوا هذا هو نقد المتن بأنه لا يصح، يقول أقضي بكتاب الله ثم، يعني الكتاب الله وسنة رسول الله ينبغي أن يكون في درجة أولى ثم بعد ذلك يأتي الاجتهاد في ضوء الكتاب والسنة. لكن لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم لا شك فيه، هذا صحيح. وإن أشكل عليك فقف، هذا هو الواجب. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وارضه. فيقف ولا يتكلم حتى يتبينه أو تكتب إلي فيه، قال صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي إليه الشفاء وشفاء العي السؤال لو كتب إليه في المسائل. نعم، فيعني هذا أيضا يدل على أن القاضي أو الحاكم أو المفتي إذا أشكل إليه وإن لم يصح الحديث لكن العمل كان جاري عليه، كتابة القاضي للقاضي وسؤال الكبير من الصغير أو الصغير من الكبير في المسائل كان هذا موجودا في تاريخ قضاء الإسلام وفتاوى الإسلام. فينبغي للمسلم أن يكون مجتهدا في هذا ولا يألو طريقا إلا ويبحث ويدخل فيها لمعرفة الحق. نعم، الإسناد ضعيف جدا بالموضوع، لكن معناه إن شاء الله صحيح فيما يظهر إذا فصلنا معناه، لكن لا نقول معناه صحيح فهذا حديث صحيح. نعم، ثم قال حدثنا سويد ابن سعيد، هو الذي مضى بنا أنه كان يتلقى فضعف، أنه قال حدثنا ابن أبي الرجال. هنا ابن أبي الرجال هو عبد الرحمن ابن أبي الرجال، وأبو الرجال هو محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري، صدوق ربما أخطأ. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، عن عبده بن أبي لبابة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبده بن أبي لبابة الأسدي الغاضري ثقة، إلا أنه لم يلقى عبد الله بن عمرو بن العاص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا بعضهم هنا أشار إليه أن البوصيري قال، ما ندري هنا ولا في غير هذا المكان لم يشير إليه، لكن أنا نقل أنه البوصيري، نعم بوصيري جعل هذا الراوي حارثة ابن محمد ابن أبي الرجال، وهو محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي الرجال أيضا، وهو ضعيف. أما هنا فهذا صدوق، والصحيح أنه هو هنا عبد الرحمن وليس حارثة أخوه، فيكون الإسناد إلى ما قبل عبد ابن ربابة، يعني رجاله محتج بهم، إلا أن عبده أيضا مع كونه ثقة لم يلقى عبد الله بن عمرو بن العاص وسار منقطعا، ففقد شرط الاتصال منقطعا. فالحديث بهذه الصيغة ضعيفة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون. مولدون من هم؟ اصطلاح المولد الظاهر الآن موجود، وكان الطلبة عندنا يدرون فلان المولد فلان المولد، الذي ولد ونشأ في قوم وليس منهم، وخاصة إذا كان أبناء سبايا ليس منهم، ولد ونشأ فيهم معلوم أنه يكون الظاهر من السبايا التي سبيت حلالا أو حراما. كان في بعض الأحيان ينهبون الناس وينهبون النساء، لكن في الإسلام جاء فيه إذا كان غزوا بلدة من البلاد فاغتنموا فهم تكون سبايا سبايا الأمم. فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، لم يزل أمر بني إسرائيل معتدا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا الحديث أحري به أن يكون ضعيفا، لأن فيه الكلام على سبايا الأمم وأنهم كل كأنه هم الذين أفسدوا في دين الله تبارك وتعالى وضلوا برأيهم وأضلوا الناس. ليس الأمر هكذا، بل العجم وحتى قد يكون من المولدين خدموا الدين خدمة لا يعني لا يساوي خدمة بعض العرب أو أكثر العرب، نعم وهذا وارد. ولذلك في الحقيقة الحديث ضعيف، وجاء فيه زيادة سبحان الله بإسناد صحيح. قال يقول هنا أيضا من المشاكل، قال الله المستعان، نعم، أن الإمام أبو حنيفة قال سفيان الثوري أنه كان أمر الناس على استقامة حتى نشأ فيهم أبو حنيفة في الكوفة وعثمان البت بالبصرة وليس بن سعد في مصر، وهم أبناء سبايا أين وربيعة الرأي بالمدينة، ربيعة الرأي بالمدينة، نعم سبحان الله. فهذا قول سفيان ابن عيينة ثابت عنه، فكان لا شك فيه، إنما هم لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله في زمانه كان قد أفتى الناس برأيه شيء كثير، نعم، وينسب إليه بعض الأشياء، لكن نحن نقول رحمه الله كان دين الله في صدره أعظم من أي شيء، فقال كل من سمع منه حتى تلاميذه قال لا تكتبني كل ما تسمع، كذلك قال إذا رأيت قولي يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فارمي قولي أرض الحائط، فقد برئت أهدته. وكان رحمه الله على كل حال يرحل إليه للفتاوى وغيرها، وكان معروفا بالعالم الكبير، فهل يترك الناس حيارة؟ لا، كان يفتي بالرأي، لكنه يخاف أنه قد يكون خطأ فيقول يا يعقوب أبو يوسف لا تكتب مني كل ما تسمعه، فإني أرجع من قولي الذي قلته اليوم غدا ومن القول الذي قلته غدا بعد غد. فهذا نزاحته رحمه الله ونزاحة ساحته لا يأتي عليه أنه يكون سببا لتغيير دين الله عز وجل. كذلك عثمان البتي كان معروفا، عثمان البتي كان معروفا بالرأي، ولذلك سبحان الله جاء قول بعضهم لو كان البتي حيا لترك النبي صلى الله عليه وسلم أو لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من رأيه. هذه مبالغة لا شك فيه، قالوا هذا صحيح، لو كان البتي وهو عثمان البتي حيا لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من رأيه، وهذا قول بعض المتعصبين الحنفية. فجاء واحد ابن اقرأوا كتاب التنكيل للشيخ المعلم رحمه الله، فجاء واحد فبدأ يؤول يقول لا هذا خطأ، لو كان النبي حيا، طيب لو كان النبي حيا لأخذ كثيرا من كلامي، أو هكذا الرواية الصحيحة، يعني هكذا لو كان النبي حيا ليس البتي حيا، كلام فارغ من هذا على كله، لكنه ثبت لو كان البتي. فنحن نقول وإن كانوا يأخذون الرأي عند الحاجة لا شك فيه كالميتة للمضطر، لكنهم ما دام قد حذروا الناس من أخذ أقوالهم إذا خالف السنة فقد برئت ذمتهم إن شاء الله، ولا يجوز لأحد أن ينال على أئمة رحمة الله والشافعي وغيرهم وغيرهم. وأكثر ما قيل أنه كان أبو حنيفة رحمه الله الذي كان يأخذ الرأي، حتى جاء في بعض الروايات في السنة لعبد الله بن أحمد، وهو من زوائد عبد الله بن أحمد، أنه ذكر أبو حنيفة رحمه الله فقال كاد الدين كاد الدين كاد الدين. ينبغي ألا تذكر هذه الأشياء ما دام الإمام رحمه الله قد قال. أيضا أبو يوسف قال جالست إمام أبا حنيفة وناظرته شهرا واتفقنا على أن القرآن ليس بمخلوق، نسب إليه أنه كان يقول القرآن مخلوق، لكن الرواية الصحيحة قال أبو يوسف رحمه الله تلميذه الخاص، لأن أبو يوسف ومحمد يعني يسميان في الفقه الحنفي الصاحبين الصاحبين. فكان يقول جالست أبا حنيفة جالست أو ناظرت أبا حنيفة شهرا فاتفقنا على أن كتاب أن القرآن غير مخلوق. فكل هذه إن شاء الله لأجل أن ننزه ساحته إن شاء الله مما رمي به. ولا يجوز لأحد أن يتكلم عليهم بسوء، ولكن لا يجوز أن نقلد في كل شيء منه ونقل عنه، نقل عنه أشياء كثيرة. حتى في سير الأوزاعي ذكر هذا الكلام، قال كان لما جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمين، إذا كان واحد يغزو بالفرس فللفرس سهمين، حديث صحيح، وللفارس سهم واحد. جاء بهذا اللفظ راجعوا، أنا كنت كتبت بهذا فقه للحديث وغيرها في هذا جماعة أشياء. فقال أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي. الإمام يعني هل يمكن أن يقول هذا؟ أنا أستغرب هذا الإمام الورع يقول أنا لا أفضل البهيمة على، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل وآتى الفرس سهمين والشخص الآدمي سهم واحد ما أفضل. فإذا ماذا تعطي يا إمام؟ قال لكل واحد سهم، الفرس له سهم والآدمي له سهم. لو كنت أنا أمام الإمام قلت يا إمام، قبلت ركبته وأقول هذا أيضا أنا لا أساوي البهيمة مع الآدمي، فردوا هذا كله. فالمسائل هذه إذا جاءت مثل هذه ينبغي على كل حال أن ننظر هل هو يعني نقل صحيح أو غير صحيح، ولا بد أن يتغاضى الإنسان من مثل هذه الأشياء ولا يتكلم على الأئمة بسوء بحال من الأحوال. لكن لا يجوز لنا أن نقلده كما يقلد الناس بشدة يتركون السنة. وأنا قلت إن قديم الناس يتناقلون هذا، إذا رأيت التعصب في المذاهب ففي الحنفية أشد شيء، وإذا رأيت من حيث البلاد ففي الهند أشد شيء، وإذا رأيت في الهند في الشمال فهم أشد الناس تعصبا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله من الدنيا كلها، وبعدها هؤلاء أتراك هؤلاء بعدها. فبالفعل هذا التعصب لا يجوز بحال من الأحوال، وقد يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول أبناء سبايا الهمم قد خدموا الدين، ولا إنما أتقاكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لينا لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولا ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ فين هو؟ الآن باب الإيمان. نعم، باب في الإيمان. قال الإمام رحمه الله: الإيمان آمن يؤمن إيمانا مصدر من الأمن، وأسلم يسلم إسلاما من السلم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة عابد، قال حدثنا وكيع وابن الجراح أنه قال حدثنا سفيان وهو ثوري ليس بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح يروي كثيرا عن أبيه، لكن هنا لم يسمع هذا عن أبيه. سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار وهو القرشي الثقة، عن أبي صالح وذكوان السمان الزياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 بابا. وفي رواية البخاري وغيره: الإيمان 64 شعبة، فأدناها أعدنا شعب الإيمان إماتة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. نعم، ينبغي أن يكون لا إله إلا الله التجريد التوحيد هو أرفع شعب الإيمان. ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا كان قد قال لا إله إلا الله وصدق به وعمل بمقتضاه. كل هذه المعاني معروفة، لكن هنا قول فقط المقصود منها، لا، قول بمعنى الإيمان به والعمل بمقتضاه. وإذا عمل بمقتضاه فكلها تتفرع من لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن عملك للصلاة لأن الله يأمرك بالصلاة، وعملك بالصلاة كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو متفرع عن محمد رسول الله. فكأن لا إله إلا الله يجب أن يكون هو الأعلى لا شك به، لأن الإيمان كله كأنه ملئ في كلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام كله ملئ في كلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك أركان الإيمان كلها تتفرع بعد تصديقك وإيمانك بلا إله إلا الله، فأرفعها الإيمان بضم ست نشبة. هنا يأتي الروايات المختلفة الصحيحة أيضا، الإسلام بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون أو ست وسبعون شعبة. كل هذه صحيحة إن شاء الله. الذي يظهر والله أعلم أن السبعون أو العدد عامة كما يقال في الإسلام في العدد قد تكون لبيان الكثرة وليس لبيان العدد الخاص. بضع وسبعون تسعة، تسعة وسبعون وبعدها ثمانون وقبلها ثمانية وسبعون، لا، إنما لها شعب كثيرة. وقد استدلوا لهذا المعنى في قول من قوله صلى الله من قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لك، وإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المقصود قطعا، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن الله يعني يستغفر لهم بسبعين أنا زدت وراء هذا، فليس المقصود مهما كثرت من الاستغفار مئات لكن لن يغفر الله لهم. فلعله يكون هذا المعنى أيضا مطلوب هنا وليس ببعيد، لأن حسر الذين حسروا فوجدوا أكثر من سبعين، أكثر من تسعين، أكثر من كذا، فيكون والله أعلم. لكن الإمام البخاري ما روى إلا الإيمان بضع وستون شعبة. قال ابن حجر هذا من شفوف البخاري، كأنه يرى ودقته أنه بضع وستون هذا متيقن، وما بعده من روى فقال بضع وستون أو سبعون بالشك، وبعضهم روى بدون شك أيضا. فالإمام البخاري روى ما ليس فيه شك وترك الباقي، قد يكون لم ينكر أنه يكون صحيحا. فالبخاري ما أورد إلا بضع وستون، وهو من جملة ما جاء، فبضع وستون، بضع وسبعون، كذلك ست وسبعون، كل هذه الروايات جاءت صحيحة. ومن جاء منه بالشك جاء منه بدون شك أيضا، كما حقق ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وطويل بين قال لم تختلف الطرق، طرقنا أبي عامر شيخ شيخ المؤلف، وتاباه يحيى عماني عن سليمان ابن بلال بهذا اللفظ أيضا. ورواه أصحاب السنن الثلاثة عن عبد الله بن دينار، وقال بضع وسبعون بدون شك، يعني هو حقق ابن حجر رحمه الله. يقول وترجح رواية بضع وسبعون أيضا لكونها زيادة ثقة. هذه كلها احتجاج بعلوم الحديث وهو صحيح. وذكر قال الحليمي وعياد أنه لا يعني نعم قال الحليمي أنه حليمي الذي له كتاب، وكذلك عياض رحمه الله أخذ هذا الحديث شرعه، فقال لكونه زيادة الثقة لأنه بعضهم جاء بالشك ثم استمر بالجزم أيضا. ثم بعد ذلك قال الحياء شعبة من الإيمان. قبل الحياء بضع وستون، تعرفون أن الكتاب المطبوع أشهر كتاب ما هو في شعب الإيمان للبيهقي، وفيه أنه قالوا ثلاث وسبعون ستة وسبعون. وقد ذكر الملا القاري في الجزء الأول في مسألة هذا البحث قال قد ألف قان بعض السلف يقول في كتابه نعم قال قد ألف أبو عبد الله الحليمي الذي ينقل عنه البيهقي شيء كثير في كتابه فوائد المنهاج، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان، والشيخ عبد الجليل أيضا ما ندري من هو سماه شعب الإيمان، وإسحاق ابن فلان القرطبي نسيت اسمه سماه كتاب النصائح، والإمام أبو هاشم هكذا ذكر هو الذي يظهر لي أنه هو أبو حاتم بن حبان في بداية كتابه في الصحيح ذكر شعب الإيمان، قال وسماه وصف الإيمان وشعبه، هذا قاله الأيني. على كل حال شعب الإيمان كثيرة، وهذا يدل على أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان. يأتي الاختلاف، هل جميع الأعمال هي من الإيمان؟ إذا فقد عملا واحدا الإيمان يذهب، ليس هذا قوله الأئمة. فمن هنا بعضهم قال، حتى سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقول بعض الأعمال هي أصل الإيمان وبعضها مكملة للإيمان، قول لا إله إلا الله هذا، وكذلك الصلاة إذا ترك الإنسان يصير كافرا، وبعضها قد يكون إماتة الأذى من الطريق، إذا لم يمت هل يذهب منه الإيمان؟ لا، ولا نطول فيها. لكن كنت قرأت في بعض الكتب، كان بعض السلف إذا وجد، وهو ينبغي نحن طلبة العلم نرتب على أنفسنا ما نقرأ هذا، تجد في بعض الأحيان سبحان الله الحجر، وإذا جاء أحد وضع يده ربما اتعنقل أو كذا، فينبغي نحن طلبة العلم أن نشيل هذه، أمامك قزاز الأولاد كسروا، ينبغي على كل حال. كان بعض السلف إذا أمات الأذى عن الطريق كان يقول ما هو لا إله إلا الله حتى يجمع بين أعلى وبين أدنى شعب الإيمان. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر، اسمه سليمان ابن حيان، أبو خالد الأحمر صدوق يخطي في بعض الروايات، عن ابن عجلان محمد الذي اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. ثم جاءت للإمام ابن ماجه رحمه الله بإسناد آخر يقوي الإسناد السابق هذا، قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع البجلي شيخه ثقة، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد ثقة، عن سهيل وهو سهيل بن أبي صالح جميعا، عن عبد الله بن دينار أخو عمرو بن دينار ثقتان، عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه. فالحديث صحيح على كل حال، وهو في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة. ثم قال حدثنا سهل ابن أبي سهل، وهو سهل ابن أبي سهل ابن زنجلة هكذا قالوا، وهو صدوق، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري القرشي ثقة، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، ولا لا هنا سفيان بن عيينة، هنا سفيان بن عيينة قطعا، عن الزهري محمد المسلم ثقة، عن سالم عن أبيه هو عبد الله بن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه من في الحياء، إن الحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء شعبة من الإيمان. سمع رجلا يعظ أخاه، يعظ إيش معنى؟ كأنه ينعاون إليه لا تستعي، حتى جاء في رواية وينبغي أن يفسر يعظ بيعاتب أو يعاتب، لماذا؟ لأن في الأدب المفرد بإسناد صحيح ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياة، وقال إن الحياة قد أضر بك كثيرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الحياة شعبة من الإيمان. والحياء لا شك قد يكون خلقيا، خلق الإنسان وجبل عليه، وأمور مثل هذه. الشج عبد القيس ماذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله؟ قال يا رسول الله أخلقا أتخلق به أم إيش لفظه؟ أن جبلت أم أمر جبلت عليه؟ قال بل جبلت عليه. قال الحمد لله الذي خلقني على ما جبل جبلني على ما يحب الله ورسوله. فقد يكون الأمر كسبي وقد يكون خلقي، يخلق معه. حتى من الكفار من يكون يستحي، لا شك في، نعم، والكفار كانوا يستحيون من الكذب لولا أن يأثروا عن الكذب، ما هو كذا؟ فيكون ليس قد يكون تخلقا، فإذا كان لبنية فهو إن شاء الله يكون يدخل فيه الأجر إن شاء الله. فيقول الحياء أن رجلا يعظ يعاتب أخاه في الحياة فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذا نفسه الحياء، ما هو تفسيره؟ قالوا أن ينكمش الإنسان من ارتكاب ما يعاب به، أو يجتنب من ارتكاب ما يعاب به. نعم، وأنا كنت ذكرت لكم الشعر حتى يعني بعض الأحيان الإنسان يستحي أن يبكي على زوجته، الناس إيش يقولوا؟ لولا الحياء ولهاجن استعباره، هذا فرزدق مو كذا؟ لولا الحياء ولهاجن استعباره، ولا زرت قبرك والحبيب يزار. وأخيرا يقول ولهت نفسي إذا ألتني كبرة وبنيك حولي صغار. فالحاصل ولقد نظرت وما تمت نظرة في وما تمت نظرة حيث تمكن المحفار. الله المستعان. على كل حال، فيكون الحياة قد يمتنع منه الإنسان من أي يعني خلقيا هكذا يستحي من أشياء، ولكن لا حياء في الإيمان في مسائل لا ينبغي أن يستحي، إن الله لا يستحي من الحق. كان واحد يعني جار لنا وجارتنا تأتي عند الزوجة، قال إذا خرجتم للعمرة في رمضان أو غيره خذوني معكم. قلنا لا، ليش ما يروح يأخذك هو فلان زوجها؟ قال هو أقول أنا أستحي أنا ألبس الإحرام، هو يستحي ألبس الإحرام. هذا حياء؟ الله المستعان. هذا من الحياء المذموم. نعم. فالحاصل إن الحياء شعبة من الإيمان وله معنى الكبير. ثم بعد ذلك ونتوقف إلى هنا إن شاء الله. والآن نحن على الحمد لله باب العشرة الأخيرة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بكل أيامنا، خاصة أيام رمضان الباقية أيضا. ودرس الحديث الآن يتوقف إن شاء الله، والإخوان لهم بعض الحاجات قد يكونوا مشغولين وكذا، ونبدأ إن شاء الله كتاب آخر مما يتعلق بالتوحيد، أصول الستة. الإخوان أشاروا علي الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي، إن شاء الله نبدأ به غدا، قد يكون أردو إن شاء الله، وإذا ما جاء أصحاب أردو لأنهم أيضا يعني يقلون، فنبدأ إن شاء الله فيه. بارك الله فيكم، وحيث نجد فرصة إن شاء الله، والحمد لله الزهام والإقبال إلى بلد الله كثير. ولا تنسوا يا إخوان، نحن الآن والله يعني ينبغي، البلاد الله كلها تحترق من ظلم الظالمين، فلا تنسوا في دعواتكم الخاصة عند اختلاعكم بالله. نعم، هذه البلاد مستهدفة لا شك فيها. ندعو الله تعالى أن يعميهم ويخصفهم الأعداء الذين يعني ينظرون إليها نظر الله المستعان الحسد. نعم، في دينها وفي أمنها وكل شيء. فكذلك بلاد الإسلام الآن، تونس وليبيا ومصر والعراق، العراق صارت الآن في أيديهم، ولبنان صارت في أيديهم، واليمن يريدون أن تكون في أيديهم. وما كان هذا كله الذي جاءت هذه الحروب إلا لأجل إبعاد هذه الفتنة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبعد هذه الفتنة، والدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. فلا تنسوا الله على أعناقنا الدين لكل البلاد الإسلامية، أن يأخذ الله بأيديهم إلى الكتاب والسنة حتى يستحقوا لعناية الله تبارك وتعالى، ويعطيهم إن شاء الله الأمن والأمان والفراغ إن شاء الله. والدنيا كلها في كل بلد مهما كانت الدول كافرة فاسقة، لكن شباب بالفعل كانوا متجهين الحمد لله إلى الدين الصحيح والدين الخالص، تعرفون هذا كله، وخافوا حتى أبناؤهم أيضا يسلمون، أبناؤهم هؤلاء للغرب وغيرهم، ففزعوا من هذه كله، فيدبرون الآن حتى لا يكون المسلمون يقومون ولا يقوموا بالدين الصحيح. فلذلك يشجعون الإسلام الصوفي، فجعلوا مؤتمرات من عندهم هم على نفقتهم، مؤتمر الصوفي في الهند، عمر مؤتمر الصوفي. سبحان الله، إيش علاقته الرئيس الهندي بالدين؟ هو الذي يريد أن يقتل الإسلام والمسلمين في الهند، وهو تبنى ودعا على نفقة الحكومة 4 أيام صوفية، 500 شخص جاءوا عمائم، فهم يعرفون أن الدين الصحيح ما هو. فعليكم يا شباب تعلم الدين الصحيح، مع احترامي الأئمة رحمة الله، لا نقول أنكم تتعصبوا لأي واحد حيا أو ميتا، كلنا على كل حال لابد أن نكون تابع لكتاب الله وسنة رسول الله وندعو لأئمتنا ونستفيد من علومهم، لكن نتعصب لمالك ونتعصب لأبو حنيفة ونتعصب لنقشبندي تشتي رفاعي، هذه كلها والله ليس في دين الله في شيء. يجب علينا أن نتوب من الله تبارك وتعالى، ولا نقوم من هذا المجلس إلا نتوب ونجعل هجيرانا أننا نبعث الدين الخالص في كل شيء، لأن الدين الخالص الآن مطموس مغمور في هذه الأديان وصور الأديان المختلفة. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.